فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا بالدين وأن يتعلموا ما لا يشغلهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على المصطفى. أما بعد، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة المتجددة بمتابعتكم أيها الإخوة والأخوات من خلف الشاشات في برنامجكم البناء العلمي الذي يشتمل على شرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. وها نحن اليوم في الدرس 19 في شرح هذا الكتاب، حيث نقف اليوم بمشيئة الله تعالى مع كتاب الغصب المتضمن لأحكام ومسائل متعددة في هذه القضية الفقهية المهمة، لا سيما في ظل كثرة التعاملات بين الناس والأخذ والعطاء وما ينشأ عن ذلك أحيانا من تجاوز وتعدي. حياكم الله أيها الإخوة هنا، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والكلام اليوم في قضية من القضايا التي وضع الإسلام لها ضوابط دقيقة وجلاها كأحسن ما تكون التجلية، وبين حدودها وشدد في شأنها، لا سيما والإسلام هو دين العدل. ولذلك كانت أكبر القواعد في المعاملات المشروعة هي قاعدة العدل، وحيث كان العدل كانت المعاملة المشروعة، وحيث كان الظلم كانت المعاملة الممنوعة. ولذلك يعد الغصب من أظهر صور الظلم التي جاءت النصوص بالتحذير منها والتشديد في شأنها، ويمكننا أن نقول إن الظلم هو أعظم قواعد المنع في المعاملات المالية، والغصب هو أظهر صور هذا الظلم في المعاملات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. وهذا الظلم من صوره، بل صورته الكبرى في مثل هذه الحالة المذكورة في هذا الحديث، الغصب الذي يكون بين الجار وجاره في هذه الممتلكات ونحوها. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بالباطل، وهذا الحقيقة أيضا تحريم للظلم بأنواعه، ومن أجلها وظهرها الغصب، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بطيب نفس، فلا يغصب المسلم حق أخيه، لا يستولي عليه، لا يغشه في ذلك، ولا أيضا يدلس هذا عليه. ولذلك يقرر شرعا وفقها الإجماع على تحريم الغصب بكافة صوره وألوانه، ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومن ذلك الغصب الذي يكون في الممتلكات، فهو من استباحة الأموال التي يحرم استباحتها. والمراد بالغصب عند الإطلاق هو ما عرفه به المؤلف، ويمكننا أن نشرع إن رأيتم في تعريفه رحمه الله تعالى.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله: باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق.
نعم، هذا هو التعريف، استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهو في اللغة يطلق على أخذ الشيء ظلما، والاستيلاء هنا في الاصطلاح هو من هذا القبيل، هو أخذ الشيء على سبيل القهر والغلبة، سواء كان ذلك لمال قليل أو كثير، كان ذلك من حرز أو لم يكن. وهذا فرق ما بين الغصب والسرقة. إذ السرقة إنما تكون فيما كان نصابا من المال ومن حرز، بينما الغصب لا يكون على هذا السبيل، كما أن السرقة تكون أخذا على وجه الخفية، بينما الغصب أخذ المال على وجه الظلم والقهر والاستيلاء، فلا يكون خفية بل هو من قبيل المجاهرة. ولذلك يمكن أيضا أن يفرق بين الغصب والسرقة، بأن الغصب ليس له عقوبة محددة، فقد تعظم عقوبته وتشتد، ولذلك درجات بحسب الحال، ويعذر الغاصب عندئذ مع ضمان ما غصب. أما السرقة فلها عقوبة مقدرة شرعا، وفيها حد بقطع يد السارق متى ثبت أو ثبتت القيود التي تكون معها السرقة موجبة للحد، كما هو معلوم في بابه. قال المؤلف: استيلاء الإنسان، استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. وفيه الإشارة إلى أن الغصب إنما يراد به هنا ما يكون في الأموال، وإلا فالغصب يشمل المال ويشمل غيره. ولكن الحديث هنا لما كان في كتاب البيوع والمعاملات اختص بالغصب في المال، وهو من أظهر وأشهر وأكبر أنواع الغصب التي تترتب عليها مسائل كثيرة. ولذلك قال رحمه الله: على مال غيره. والمال هو ما كان فيه منفعة مباحة مقصودة، سواء كانت هذه أو كان هذا المال عينا، أو كان منفعة لها قيمة فتكون عندئذ مالا. ولذلك الغصب يصدق على الأعيان كما يصدق على المنافع أيضا، كما يصدق على المنافع. ويمكننا أن نشير إلى شيء من هذا إن شاء الله تعالى في ثنايا شرحنا لهذا الكتاب. قال: ومن غصب شيئا فعليه رده، ومن غصب شيئا فعليه رده. هذا هو الحكم الأول من أحكام الغصب، بعد أن عرف المؤلف الغصب فقال: الاستيلاء على استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. وغير حق هذا ليخرج ما إذا كان الاستيلاء بحق، كما لو أن الحاكم مثلا استولى، يعني وضع يده قهرا على مال المفلس ليبيعه فيسدد الغرماء، لا يعد هذا غصبا لأنه استيلاء على مال الغير لكن بحق. فمتى كان الاستيلاء بغير حق على مال الغير كان ذلك غصبا. ما الحكم إذا وقع الغصب عندئذ؟ الحكم لا شك أنه محرم، يترتب عليه المأثم على هذا الغاصب، وذلك كما ذكرنا من الذنوب التي عظم الشارع الوقوع فيها. والمؤلف هنا أشار إلى الناحية الوضعية، وهي التي يترتب عليها كما ذكرنا الضمان ونحوه، فقال: ومن غصب شيئا فعليه رده، يعني يجب عليه أن يرد هذا المغصوب إلى صاحبه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني إن المرء يضمن ما أخذ من مال غيره حتى يرده. هذا ولو كان الأخذ بحق، فكيف إذا كان بغير حق؟ إلا إذا كانت تلك اليد يد أمانة، فإنه لا يضمن عندئذ ما لم يتعد أو يفرط. أما الغاصب فيده ليست يد أمانة، بل هي يد تعدي، لأنها وضعت بغير حق، ولذلك يلزمه عندئذ أن يرد هذا المغصوب ويضمنه كذلك. وإن كان هذا الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم وهو مما روى أبو داود، لكن جاء في ذلك آثار أخرى، مثل حديث أيضا عبد الله بن السائب عن أبيه أنه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وهذا أيضا رواه أبو داود وحسنه الألباني. ولو ضعف هذا الحديث وذاك كما ذكرنا، فيكفي في هذا الإجماع عليه، لأنه ليس حقه، فعليه رده. نعم، تفضل الشيخ.
قال: وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه.
وأجرة مثله إن كان له أجرة، يعني أجرة مثل هذا المغصوب إن كان مما يؤجر، مثل ما لو غصبه عقارا، وهذا العقار قيمته كل سنة مثلا مبلغ 10,000 ريال، وقد غصب هذا العقار سنة كاملة، قال: فعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده. إن بقي سنة عليه 10، بقي سنتين عليه 20، وهكذا، لأنه فوت على المالك الذي غصب منه ملكه، فوت عليه منفعته، والمنفعة لها قيمة، ولذلك كانت المنفعة مالا عند جمهور أهل العلم. فإذا كانت المنفعة كذلك، يعني مالا قد تم تفويته على مالكه، فإنه والحالة هذه يضمن على من كان سببا في ذلك. قال: وإن نقص فعليه أرش نقصه. إذا نقص هذا المغصوب في يد الغاصب، فأخذ هذه السيارة مثلا، وكانت السيارة يوم أن غصبها واستولى عليها قهرا وظلما بغير حق، كانت بصفة جيدة، ثم لما أعادها نقصت صفتها، قلت لعدم استعمالها بشكل جيد، فعندئذ عليه أرش النقص. وأرش النقص بتقويم هذه السيارة قبل غصبها، ثم عند ضمان ردها، وإلزام هذا الغاصب بالفرق بين قيمتها سالمة وقيمتها ناقصة معيبة. فيقال: هذه السيارة التي قيمتها مثلا 50,000، لما وضعت يدك عليها كانت عندئذ متعرضة أو وقعت في نقص قدره 10,000 ريال، لأن قيمتها كانت 50,000، ثم عند تسليم هذه السيارة كان فيها ما ينقص من هذه القيمة 10,000، فعليك إذن الأرش، لأنها أصبحت 40 وقدره 10,000، وهو فرق ما بين القيمتين. لذلك قال: وإن نقص يعني المغصوب، فإنه يضمن على غاصبه، ويحسب الفرق بين قيمة المغصوب قبل الغصب وقيمته عند الرد. نعم، تفضل.
نعم، عندما يغصب شيئا، السيارة مثلا، وكان قيمته 50 ريالا، لكن لما يرد ليست القيمة من من استعمال، إنما نقص القيمة من الشركة مثلا، نوعية السيارة الآن نعم. خفض قيمته
نعم،
فهل يرد على قيمة
أحسن؟ هذا سيأتينا إن النقص يضمنه الغاصب ولو لم يكن بسببه، لأنه وقع تحت يده ويده يد تعد، فيضمن عندئذ بأي حال. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى ونبينه. قال ومن جنى نعم،
قال وإن جنى فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي.
يعني إذا كان المغصوب يريد، لو كان المغصوب عبدا مثلا وجنى رقيقا وجنى جناية تستوجب القصاص أو الأرش بأن أحدث عيبا في ملكه الغير، فالأرش أرش الجناية في هذه الحالة على من؟ على الغاصب. لماذا؟ لأن الجناية في الحقيقة نقص في هذا الرقيق، أو حتى البهيمة لو كانت بهيمة غصبت من صاحبها، فعندئذ يكون مضمونا على الغاصب سواء كانت الجناية على المالك نفسه أو كانت على غيره. فإذا جنى المغصوب تعلق الأرش الذي تسبب به هذا المغصوب بجنايته تعلق برقبته، وهو الآن في الحقيقة هو نقص، وهذا النقص موجود في يد الغاصب الذي استولى على هذا المغصوب، فهو الذي يضمنه عندئذ، فهو الذي يضمنه، لأنه هذا لو كانت الجناية عند يعني كان هذا المملوك في حوزة المالك للغاصب لكان ضامنا، فكيف إذا كان ذلك في حوزة الغاصب سيكون الضمان من باب أولى. قال وإن جنى عليه نعم أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. إن جنى عليه أجنبي، إن جنى على يعني هذا المغصوب أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، لسيد هذا المغصوب تضمين الغاصب أو تضمين هذا الأجنبي الذي جنى على هذا، جنى على هذا الغاصب، عفوا جنى على هذا المغصوب. واضح الصورة؟ يعني هذا يملك رقيقا وهذا الرقيق في الحقيقة جنى عليه أجنبي، فعندئذ للسيد المالك لهذا الرقيق أن يضمن من؟ يضمن الأجنبي أو يضمن الغاصب، لأن الجناية توقعت تحت يده. نعم تقرأها علينا مرة أخرى.
قال وإن جنى فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة.
وإن زاد المغصوب رده بزيادته، المغصوب نما سواء كان هذا النماء متصلا أو منفصلا، متصلا مثل ما لو كانت بهيمة مثلا للمغصوب وهذه البهيمة سمنت أو كبرت، هذا نماء إيش؟ متصل. منفصل ولدت هذه البهيمة. قال هذا النماء في هذا المغصوب متصلا كان أو منفصلا، ماذا؟ يرد إلى المالك، لأنه ليس لعرق ظالم حق، وهذا الرجل لما كان ظالما بغصبه لا يقول والله هذه ولدت عندي أنا أكلتها ورعيتها ويعني قمت عليها فتكون عندئذ تلك البهيمة المولودة، يعني هذا النماء المنفصل لي، أو يكون هذا النماء المتصل مقدرا عندي فتدفع لي قيمته، نقول أنت لما وضعت يدك ظلما وقهرا كنت ضامنا على كل حال. وهذا قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح. إن كان النقص كما أشار أخي قبل قليل بسبب ليس من الغاصب، مثل ماذا؟ مثل يعني نزول الأسعار على سبيل المثال، هل يضمن الغاصب أم لا؟ مذهب الحنابلة أنه في مثل هذه الحالة إن كان النقص كما إن النماء هو مضمون في يعني مردود على مالكه، قال لك فالنقص كذلك مضمون ما لم يكن هذا النقص بسبب ليس منه، كما لو نزلت الأسعار وقيل بالضمان كما ذكرنا قبل قليل، وذلك لأنه ظالم وقد وقع هذا النقص والسلعة تحت يده أو المغصوب تحت يده، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو وجيه كما ذكرنا، لأنه ربما لو لم يغصب أو تغصب هذه السلعة مثلا ربما باعها على سبيل المثال، فأما وقد غصبت ثم نزل سعرها فيترتب على ذلك تضمينه عندئذ. نعم.
قال وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بفعل غيره، فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقص.
نعم، وإن زاد ونقص رده بزيادته وضمن نقصه، يعني لو إن المغصوب هذا صار فيه زيادة بعد غصبه وكذلك تلف شيء منه، قال يضمن النقص وهو التلف الحاصل كما أنه يرد الزيادة الناشئة في هذا المغصوب. فلو أن البهيمة مثلا على سبيل المثال أنتجت فصار لها يعني ولدت فيرد هذا الولد، فإذا تعيبت هذه البهيمة بأن أصابها شيء وهي تحت يد هذا الغاصب فإنه عندئذ يضمن هذا النقص أيضا، وهذا التلف، لأنه كما تقدم قد فوت على مالك هذه الدابة أو هذه السلعة المنفعة، فعندئذ يضمن الزيادة أو يضمن النقص ويرد الزيادة. نعم، سواء زاد بفعله أو بغير فعله، يعني سواء كانت الزيادة بفعل الغاصب أو بغير فعله فهي لمالكها الأصلي، فما يأتينا غاصب ويقول والله أنا الزيادة هذه بسبب فعلي أنا، كما لو أنه كان يطعم هذه الدابة طعاما كثيرا فسمنت فيقال حتى وإن كان ذلك بفعلك، لما تقدم من الحديث اللي رواه أحمد وأبو داود وعليه العمل في هذا الباب، قد صحه الألباني ليس لعرق ظالم حق، وهذا ظالم فلا يستحق ما نشى عن ظلمه هذا. نعم، فلو نجر،
قال فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقص.
نعم، نجر الخشبة بابا، حولها إلى باب من خشب، أو الحديد جعلها إبر، فهذه يردها بزيادتها، لأن الخشب لما تحول إلى باب كان ربما فيه زيادة بهذه الصنعة التي تحول إليها الخشب الخام، ويستحق عندئذ المالك هذا الخشب بزيادته. وهكذا لو كان ثم نقص بهذا التحول، مثل شخص عنده كمية كبيرة من الخشب والحديد فلما حولها ذهب كثير منها، فيضمن إذن هذا النقص كذلك، وهذا من العدل وهو مقرر على ما تقدم ذكره من دليل وتعليل. نعم، ولو غصب قطنا،
قال ولو غصب قطنا فغزله، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فرخا، فكذلك،
أي كذلك يلزم الغاصب أن يضمن ما يكون من نقص ويرد ما يكون من زيادة. القاعدة واحدة واضحة في كل ما تم تحويله من قبل الغاصب إلى هيئة أخرى، ما كان فيه من زيادة يرد، وما كان فيه من نقص يضمن. نعم،
قال وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة.
نعم، هذا اللي قررناه قبل قليل فيما يكون من تحويل وصنعة في المغصوب هو المذهب، وذلك لأنه كما ذكرنا من التعدي وليس لعرق ظالم حق، ولأنه نوع تبرع أيضا من هذا الغاصب بهذا الصنيع، فيكون قد أسقط حقه بمثل ذلك. وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن الغاصب في هذه الحالة يكون شريكا للمالك في هذه الزيادة لأنها بسببه، فهو قد يعني حول تلك الأخشاب إلى أبواب وزادت قيمتها، وثم صنعة عمل هو فيها، فلو بيعت تلك الأبواب التي كانت قبل ذلك أخشابا لا تتجاوز مثلا 5000 ريال، لكن بعد أن حولت إلى أبواب صارت كم؟ 10000 قيمتها، فقالوا يكون شريكا له في 5 الزائدة هذه، فيكون له نصفها ولهذا الغاصب نصفها. وهذا الرأي من شيخ الإسلام كما ذكرنا تحقيقا للعدل مع ضمانه النقص إن وجد، ورده العين التي غصب، وإثباته في الزيادة ما يكون للمالك على سبيل التساوي أو المشاركة مع الغاصب خلاف لجمهور أهل العلم. قال وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. إذا غصب العبد فزاد هذا المملوك الرقيق، زاد في بدنه أو في تعليمه، زاد وزنه أو تعلم وتقدم في التعليم، وذلك أثناء غصبه ثم ذهبت الزيادة أثناء غصبه أيضا، كان نحيلا ثم ثمن ثم عاد مرة أخرى إلى مكان، قال يضمن الزيادة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة فوت على المغصوب منه الانتفاع من مثل هذه الزيادة. بهيمة ثمنت عنده ثم عادت مرة أخرى نحيلة كما كانت، فيضمن هذه الزيادة التي فوتها على مالكها. فتلاحظ أن الفقهاء يتعاملون مع العين المغصوبة بدقة، ويعتبرون إن كل ما كان فيها من زيادة ولو ذهبت هذه الزيادة عند الغاصب مضمون على هذا الغاصب، وهذا نوع من التعزير أيضا له حتى يعلم إن هذا الغصب والاستيلاء يترتب عليه ما يترتب من مأثم ومغرم وضمان. نعم، وإن تلف المغصوب،
قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على
نعم.
رده
إذا تلف المغصوب عند الغاصب بهيمة وماتت، سيارة وتلفت وهي تحت يده، مزرعة غصبها ثم هذه المزرعة أيضا هلك زرعها، ويعني فسدت أرضها، قال لك إذا تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، يعني إن كان مثليا. والمثلي عندهم عند الحنابلة في المذهب هو ما يكون من مكيل وموزون، لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. فإن كانت الصناعة فيه محرمة كحلي الرجال مثلا لم يجوز ضمانه بأكثر من وزنه، لأن الصناعة لا قيمة لها شرعا. إذن المثلي كل مكيل أو موزون، كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، يعني ينضبط بالوصف، لا صناعة فيه مباحة. وذلك لأنه لو وجدت فيه صناعة مباحة سيكون عندئذ تكون هذه الصناعة لها قيمة، فما يكون في مثل هذه الحالة مثليا. فالصناعة تؤثر في القيمة. وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى توسيع مفهوم المثلي، فقال إن المثلي ما له مثل سواء كان مكيلا وموزونا أو لم يكن، والقيمي ما لا مثل له. واستدل على هذا بالحديث، حديث كسر الصحيفة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام. من المعلوم أن الإناء ليس من المكيلات عندهم ولا الموزونات، بل الأواني بشكل عام عندهم قيميات ليست مثلية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء، جعله مثليا، إذ العبرة في المثلي ما كان له مثل. وهذا هو الأقرب. والقاعدة الشرعية هنا أن الضمان في المثلي بمثله وفي القيمي بقيمته، يعني من كسر آنية مثلا يمكن إيجاد مثلها، ما يقول خذ قيمتها، لا، تأتي بمثلها. هذه هي القاعدة الشرعية في هذا الباب. ولذلك قال فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا، إن كان مكيلا أو موزونا، مكيل مثل التمر مثلا مكيل، فلما أتلف هذا التمر أو تلف هذا التمر وهو تحت يد هذا الغاصب فعليه مثله، يأتي بتمر مثله بنفس نوعه ووزنه أو وكيله، كيلو كيلو، كيلوين كيلوين، وهكذا. قال وقيمته إن لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن مثليا فإن عليه عندئذ أن يقدر قيمته، قيمته 1000 فعليك أن تدفع 1000 أو أكثر أو أقل. والقاعدة أيضا في هذا الباب إن كل من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذن صاحبه فعليه ضمانه مطلقا، في المثلي بمثله وفي القيمي وفي القيمي بقيمته. وهذه القاعدة تفيدك في هذا الباب وفي غيره، وتأخذ منها إن القصد غير معتبر. يعني لو إن شخص أتلف مال غيره، هذا المال محترم حتى يخرج عندنا المال المحرم، فقال لك والله أنا ما قصدت، مثل صدم سيارة غيره وهو لا يقصد لكنه أخطأ صدمها، تعدى بهذا الفعل، فما ينظر هنا كما هو الحكم التكليفي إلى قصده، وإنما يقول عليك الضمان مطلقا، نقول عليك الضمان مطلقا قصدت أو لم تقصد. هذه قاعدة تفيد في هذا الباب كثيرا. وأيضا لو كان هذا المتلف غير مكلف، صغير، صبي مثلا، أو حتى مجنون أو غير ذلك، فيضمن من ماله وعلى وليه أن يدفع ذلك عنه، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم كما قال الموفق في هذه المسألة لا نعلم فيه خلافا. نعم.
قال: ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه.
إن قدر على رده يعني رد هذا المغصوب، و عندئذ يرده، لأن القيمة إنما وجبت لتعذر الرد، رد العين، فإذا تمكن منها زال عندئذ تضمينه بتلك القيمة. قال: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. يعني لو خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه، مثل زيت بزيت، غصب زيتا فخلطه بزيت، أو قمح بقمح، فعلى الغاصب مثل هذا المغصوب، فعلى الغاصب مثل هذا المغصوب، لأنه مثلي إذا كان مما يوزن كالزيت مثلا أو القمح مما يكال، فيجب عندئذ عليه مثله. قال: وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. يعني دقيق مثلا من الحنطة كما يمثل الفقهاء بدقيق من الشعير، أو قالوا زيت ذرة بزيت زيتون، تلاحظون أنه خلطه هنا بغير جنسه، فما الحكم؟ قالوا: يدفع المثل من حيث شاء، أي إن شاء المالك أن يأخذ من المخلوط أو يطالب بالمثلي، لأنه بالخلط صار مستهلكا قد تعذر الوصول إلى عين ماله، فيطالب بمثله عندئذ، أو يأخذ من هذا المغصوب إن رضي بهذا. نعم.
قال: وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها.
وإن إذا غصب أرضا ثم غرسها، وضع فيها غراس، أشجار نخيل، أشجار زيتون، فواكه إلى آخره، ما الحكم؟ قال: أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. أربعة أمور تجب على الغاصب هنا في هذه العبارة: يقلع ما غرسه، ويهدم ما بناه مثلا على هذه الأرض إن كان قد فعل، الأرض ترد إلى المالك وردها، يعني رد هذه الأرض المغصوبة. أيضا إن تسبب الغصب والبناء في نقص هذه الأرض يضمن، ولذلك قال: وأرش نقصها، يعني ومما يلزمه أن يفعل ذلك، لأنه تسبب في نقصان قيمة الأرض فلزمه أن يعوض المالك عن هذه الخسارة. ويعرف طبعا الأرش بما تقدم ذكره بتقدير قيمة الأرض مغروسة وغير مغروسة، فسيكون ثم فرق بينهما فيضمنها، وهكذا أيضا تقدير قيمتها قبل أن يبنى عليها وبعد أن تهدم، الفرق هذا هو الأرش. الأمر الرابع الذي ذكره المؤلف هنا: دفع أجرة مثلها، أو قال وأجرتها، يعني دفع الأجرة لهذه الأرض في مدة بقائها وهي تحت يد هذا الغاصب. وذلك لأنه فوت على المالك منفعة لها قيمة وهي الأجرة، فلزمه عندئذ أن يضمن. والدليل في هذا ما ثبت عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا وزرعا، أو غرس فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وقال: ليس لعرق ظالم حق. وقد تقدم الاستدلال بهذا الحديث في أكثر من موضع، وذلك لأنه أصل في الضمان والرد في باب الغصب. قال: وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وذلك بلا خلاف. إن زرع هذه الأرض فإنه عندئذ يجب عليه أن يرد الأرض لصاحبها، كما يجب عليه أن يعطي مالكها أجرتها وهي أجرة المثل. ولا يجوز عندهم أن يطالب الغاصب بالحصاد لأنه نماء له، لما تقدم من الحديث، حتى ولو كان فعلا أنماه هو. والفرق بين الزرع والغارس أن الغارس لما كان يطول أمره ولا يعلم متى ينقلع من هذه الأرض، فانتظاره يؤدي لترك الأصل وضرره أكبر، فلذلك كان مأمورا عندئذ بقلعه. قال: وإن أدرك. نعم.
قال: وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته.
إن أدرك صاحب الأرض أرضه والزرع قائم وقدر على استرجاعها من الغاصب، فيكون عندئذ بين أحد أمرين كما قال المؤلف هنا: الأول أن يترك الزرع حتى يحصده الغاصب، على أن يدفع له الغاصب أجرة زراعة الأرض وأرش النقص، لأنه لما استزرع في أرض هذا الغاصب كأنه استأجرها، نعامل هذا الغاصب بمن استأجر الآن هذه الأرض، ونزيد عليه بأن يدفع أجرة النقص لأنه وضع اليد بغير حق عليها. الثاني أن يدفع إليه بنفقته، أن يدفع إليه بنفقته ويكون له الزرع، وذلك لحديث رافع ابن خديج مرفوعا: من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته. حديث أخرجه أحمد وصححه الألباني، وإن كان ضعفه الإمام البخاري وغيره. وعلى ذلك لا يجبر الغاصب على قلع الغرس، بل يخير المالك بين الأمرين السابقين، ولا يملك إجبار الغاصب على القلع، وذلك لأنه أمكن رد المغصوب إلى مالكه من غير إتلاف مال الغاصب، وهذا هو مذهب الحنابلة، وذهب الجمهور من الفقهاء المالكية والشافعية والحنفية وبعض الحنابلة إلى أن المالك يملك إجبار الغاصب على القلع، لحديث: ليس لعرق ظالم حق قوله. نعم.
قال: وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها وردها ورد ولدها ومهر مثلها.
وعرش وعرش نقصها وأجرة مثلها.
نعم.
أو لم يذكر هذا؟
إلا بلى.
نعم، هذه إذن أمور ستة على من غصب جارية فوطأها وأولدها. الحد إن كان عالما بالتحريم فهي ليست زوجة له ولا هي ملك يمين له، كذلك يردها إلى مالكها. والثالث يرد ولدها إن أولدها لأنه من نمائها ولا يلحق نسبه عندهم بالواطئ لأنه من زنا. الرابع مهر المثل، عليه مهر مثلها. الخامس أرش نقصها لأنه تسبب في هذا النقص. السادس أجرة مثلها لأنها مملوكة، قد حبسها عن مالكها وحال بينه وبين الاستفادة من ملكه طول مكثها عنده. نعم. وإن باع،
قال وإن باعها فواطئها المشتري وهو لا يعلم،
يعني لا يعلم أنها مغصوبة. نعم.
فعليه مهرها.
نعم، المهر لأنه وطئ جارية غير بغير نكاح. نعم.
وقيمة ولدها إن أولدها،
لأنه فوت على يعني فوت رقه على سيده فوجب عليه قيمته. نعم.
وأجرة مثلها،
وأجرة مثلها لما تقدم أيضا لأنها منفعة لها قيمة وأجرة. نعم.
قال ويرجع بذلك كله على الغاصب.
نعم، أي المشتري يرجع على الغاصب بذلك إذا كان عالما، يرجع بذلك كله على الغاصب أي المشتري غير العالم لأنه غره فلزمه أن يغرم له كل ما دفعه لسيد الأمة. هذا المشتري اشترى هذه الأمة التي غصبها هذا البائع فترتب عليه تضمينه وهو في الحقيقة لا يعلم، فإذا كان هذا المشتري غير عالم بأن هذه مثلا الجارية ليست مملوكة لهذا البائع وإنما مغصوبة، فإنه عندئذ يرجع بالتضمين على البائع اللي هو الغاصب لأنه غره بأن باعه ما ظن معه أنه ملك له وليس كذلك بل هو ملك غيره. والقاعدة يا إخوة هنا الشرعية الثابتة إن الغار ضامن، الغار دائما ضامن، فهنا لما كان هذا الغاصب البائع لهذه السلعة غارا لهذا المشتري الذي لا يعلم أنها مغصوبة كان ضامنا فيرجع عليه بكل ما دفعه لسيد هذه الأمة. هذا يعني أبرز ما يمكن الاتيان عليه في هذا الباب، باب الغصب. والحقيقة أننا تركنا عددا من المسائل طلبا للاختصار، ولكن نرجو أن يكون في هذا الإجمال بإذن الله بيان غير إخلال. وقد جرينا فيما سبق وفيما بقي من دروس يسيرة على الإتيان على أبرز المسائل وذكر الصورة الواضحة أو الموضحة لها مع المثال إن تيسر، والخلاف بيعني عرض يسير لقول الجمهور وعناية ما أمكن بالمذاهب الفقهية، ولكننا نؤكد مرة ثانية على أن من أراد الاستزادة فيمكنه ذلك بالرجوع إلى المراجع الفقهية المستوعبة، وإنما القصد هنا الإيضاح، ويكفي من القلادة كما يقال ما أحاط بالعنق. ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في قلائد فقهية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب.
لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا